من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورد في المضمون عن مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، والذي نعيش اليوم في ذكرى ولادته، أنه قال: من لم يستطع على أن يكفر ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا تكملة الحديث: فإنها تهدم الذنوب هدما. وهذا واضح، باب واسع جدا، باب الصلاة على النبي وآله، باب واسع جدا. و الصلاة على النبي وآله فيها بركات كثيرة. الإمام صلوات الله عليه يشير إلى بعض هذه البركات في هذا الحديث المبارك. فقط أيضا نقرأ، لا بأس أن نقرأ رواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، نأخذ منها عبرة إن شاء الله تعالى، مع أن كلامه نور كما في الزيارة الجامعة. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول في هذه الرواية، وهي من الروايات القيمة جدا: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. لفتوا لي أحبائي، لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. شلون تعرف هذا الإنسان عاقل أو لا؟ شلون نعرف أن هذا الإنسان يمتلك عقلا أو لا؟ وياي، هو طبعا العقل هو مجرد هاي الشطارة والفهم والذكاء، القوة العاقلة هاي اللي تدرك الأمور الكلية، اللي تضع الأمور في محلها. العاقل هو المؤمن، العاقل هو الإنسان المؤمن كما سيتبين من هذه الروايات. شلون تعرف الإنسان عاقل؟ إحنا مرات بعض التصرفات تصدر من البعض نقول هذا فاقد للعقل، أو مبين وواضح بأنه لا يمتلك عقلا راجحا، لأنه لو كان يمتلك عقلا راجحا لما صدر من هذا السلوك والتصرف. فنعزو العقل علما للسلوك، ومرة يعزى العقل للإدراك، ومرة يعزى العقل ينسب للوعي، وهكذا. وياي أحبائي، مثلا الضحك بدون سبب من قلة الأدب. من قلة الأدب شنو يعني؟ من قلة العقل. يعني هذا إنسان مو عاقل يضحك دائما بلا سبب، هذا إنسان مو عاقل. الكلام العالي والتصرفات الهوجاء التي تصدر من البعض مثلا، هذا أيضا دلالة على النزق اللي هو قلة العقل، الطيش، قلة العقل. وبعد تصرفات كثيرة، محل الشاهد الإمام صلوات الله عليه يقول: ذني عشر خصال، إذا توفرت هذه الخصال العشر في شخص فهذا عاقل. هذا عاقل بشهادة الإمام الرضا صلوات الله عليه. ولذلك يقول: لا يتم. لا يتم شنو؟ يعني قد يكون أحدنا يمتلك نسبة من نسب التعقل والعقل، لكن إذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان كامل العقل، تام العقل، مكتمل العقل، لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. خلينا نحسب هاي الخصال العشرة. شنو هاي الخصال العشرة؟ على عجالة بدون تعليق يعني، أو تعليق بسيط. أولا: الخير منه مأمول. خلي كل واحد يحفرهم ذني ويحاول يطبق على نفسه أنه شقد أمتلك من هاي الخصال، شقد نسبة تعقلي بقياس الإمام الرضا صلوات الله عليه. الخير منه مأمول، يعني شنو؟ يعني أن تأمل أن يصدر من خير، يدخل للدرس يوزع شكليت مثلا، هذا خير لهم خير؟ خير. الخير منه مأمول. واحد: أن تتأمل في هذا الإنسان الذي نريد أن ننسب إليه العقل. والإمام شو يقول؟ لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. ما هي يا ابن رسول الله هذه الخصال العشر؟ أولا: الخير منه مأمول، أن تتأمل أن يصدر خيرا من ذلك الموجود، من ذلك الإنسان. تتأمل أن يصدر منه الخير، عندما ترى تأمل أن يصدر منه الخير. هسه الخير باللسان، الخير بالتصرف، الخير بالعمل، الخير بالسلوك، الخير بكل الخير، يعطيك خيرا، يدلك على خير، يحدثك بخير، هذا كل خير. الخير منه مأمول. ثانيا: مقابل لذلك، والشر منه مأمون. أنت كما تأمل منه الخير تأمل منه الشر، يعني ما تخاف أنه يتعدى عليك لأنه عاقل. لا تخشى من أن يتصرف معك تصرفا فيه شر لأنه عاقل. لا تحتمل صدور الشر منه لأنه عاقل تأمن من صدور الشر من الخير فيه مأمول، هذا واحد، والشر منه مأمون تأمن من الشر، هذا اثنين. زين، يستكثر قليل الخير من غيره، أنت اعطيته شكليته بس لا أكثر ولا أقل، أعطيته حلاوة هاي لا أكثر، وإذا به هو أنت عنده فتشي عظيم. هذا اليوم الشيخ انطاني شكلية فتشي عظيم، يستكثر قليل الخير من غيره، هذا خير قليل فتشي بسيط أصلا ما له قيمة، لكن هو يقول اليوم يروح للبيت يقول لهم علاء، واليوم يروح للبيت يقول لهم الشيخ الطانة شكليت، هذا يستكثر قليل الخير من غيره، ينظر إلى الخير الذي عند غيره على أنه خير كثير. ملتفتين أحبائي؟ يستكثر قليل الخير من غيره ومقابلها مثل ما كانت أكو مقابلة بين الخير منه مأمول والشر منه مأمون، هسه أيضا أكو مقابلة، يستكثر قليل الخير من غيره، يعني أي خير يصدر له من الآخرين وإن كان قليلا يستكثره يستعظمه يجده عظيما. بالمقابل الرابعة، ويستقل كثير الخير من نفسه، إيش ما تصدر من عنده من أعمال من حسنات من بر من خير من عطاء من موهبة للآخرين، يقول هذا قليل. يزوج المؤمنين يقول هذا قليل، يبني بيوت للأيتام يقول هذا قليل، يوزع صدقات ومساعدات يقول هذا قليل، وياي أحبائي كل هذا الخير، يعلم الناس يقول هذا قليل، يهدي الناس يقول قليل، يحل المشاكل يقول، يستقل كثير الخير من نفسه، شو ما يصدر من عنده خير ولو كان بقدر الدنيا يقول هذا قليل. ليش؟ لأنه صادر من نفسه، بينما الخير الذي يأتيه من الغير يقول هذا يستكثره. شوف التفتوا أحبائي، إحنا جاي نسوي مع الأسف جاي نسوي احنا احسنت، واذا يا شيخ احمد احنا عقلات ولا خلينا نحكي بصراحه، هاي مشكلتنا احنا، بمجرد ان يصدر من عندنا اي شيء تكون المنه والتجبر والتغطرس وكانه احنا نسوي فد ما ادري شنو، صح لو لا؟ هذا وضعنا. لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والاداء، الله شي يسوي صدقاتكم اذا وراها انا انطيت وانا سويت وانا منيت وانا كذا، وذاك المسكين يتاذى. إذا أنت هذا تجيبه تريد تعطي مساعدة وتوقف تقف دقيقة وتجيب 100,000 كاميرا تصور بي حتى شنو أنطيته مساعدة، هاي مشكلة، هاي سمعنا من عنه واحد يصور هاي المبرات والأمور الجيدة، هاي جيد ماكو مشكلة بيها نشر للخير، لكن مو في الصورة المذلة. وياي أحبائي، زين، يستكثر قليل الخير من غيره، هاي الثالثة، ويستقل كثير الخير من نفسه، هاي الصفة الرابعة. بعد خمسة، لا يسأم من طلب الحوائج إليه. جاي تشوفون شنو صفات العاقل، جاي تتبين ملامح الإنسان العاقل برسم الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان العاقل. لا يسأم من طلب الحوائج إليه، إجا واحد قال له شيخنا عندي سؤال، فرضا سؤال هم طلب، عندي سؤال، قال له بخدمتك تفضل جاوب. اجى الثاني قال له عندي سؤال، شويه مثل يتنرفز هم جاوبه. اجى الثالث قال له شنو هي ضيعت وقتي كافي، ايش قد تسالون ماكو وقت ليش؟ مو هذا خير؟ هاي المراه التي تاتي للزهراء صلوات الله عليها وتسالها، تقول الروايه سالت ثم ثنت ثم ثلفت ثم ربعت حتى عشرت، يعني عشرت شنو؟ سالتها 10 اسئله، سألت الزهراء 10 أسئلة، فبعد أن سألتها 10 أسئلة قالت لعلي، مضمون الرواية، لعلي أثقلت عليك يا مولاتي، تقل الزهراء المرأة خاف ثقلت عليك، تقلها الزهراء لا، أرأيت، الزهراء تضرب لها هذا المثال، أرأيت شخصا يكتري حملا، يعني يأجرون يصعد حمل لفوق ويطون 100,000 درهم أو 100,000 دينار مثلا فرضا، هذا يتعب؟ قلت له لا ما يتعب، أكيد يكيف، يقولون لي بعد خلينا نصعد حمل ثاني وثالث ورابع. فالزهراء قالت لها لقد حصلت في كل مسألة على ما بين السماء والأرض من الثواب والعطايا، مضمون الرواية ما حافظ نصها، لكن هيك تريد توصل الزهراء أنه كل مسألة تسأليني أنا الله العالم ايش قد حصلت من الثواب، فهذا خير، فأنت ليش تسأم منه؟ ولذلك لا يسأم من طلب الحوائج إليه، احنا عبرنا عنها بالسؤال، هي مو بس السؤال، مو بس الحاجة، مو بس السؤال، حاجة أي شيء، أنت إنسان وجيه والناس تطرق بابك دائما للوساطات مثلا ولحل المشاكل، لا تسأم من ذلك لأنه هذا خير، فلماذا تسأم من هذا الإنسان العاقل اللي يضجور اللي ما له خلق اللي ما يقضي حوائج الناس؟ مثلا أنتم مجموعة طلبة بالمدرسة، يا أبا شيخ محمد روح جيب لنا الغداء بالمطبخ، ما له خلق يسأم من ذلك، لا هذه حاجة بالعكس قضاء حوائج الإخوان عجيبة أحبائي. إذا شفت الروايات عن المعصومين صلوات الله عليهم في قضاء حوائج الإخوان، مو في قضاء عفوا، في السعي في قضاء حوائج الإخوان، بس السعي بس التفكير في قضاء حاجة المؤمن إلى ثواب عجيب غريب لا يحصى. ولذلك يقول لا يسأم من طلب الحوائج. ليش ما يسأل الناس ولا يسأم، لا يمل، لا يتضجور، يفرح. زين بعد يا ابن رسول الله اكشفنا، خلينا نشوف احنا عقلاء او لا يا ابن رسول الله. لا يسأم من طلب الحوائج اليه ولا يمل من طه، هنا بدا الخراب، ولا يمل من طلب العلم طول دهره. مو الدرس لا يمل من طلب العلم طول دهره، مو الدرس الساعه 11 او نعسنا يمتى يخلص الدرس، ايش قد طويل الدرس، كافي درس 11 يتعب، ما قاعد نفتهم. قبل فتره بعض الطلبه بمدرسه من المدارس صار فد يعني إشكال ببعض الأساتذة ما موجودين، خلينا لهم درسين لنفس الأستاذ، يعني واحد من الأساتذة تكفل قال ينطي درسه ودرس آخر، وإذا قامت القيامة ما جاي نستوعب هاي المادة ضخمة وهاي المادة ما تدخل للدماغ، وإذا درسين سوى ما نستوعب. ليش هيجي؟ ليش نخلي هاي العوائق؟ هاي العوائق ليش نخليها؟ ولا يمل من طلب العلم طول دهره، ما دام أكو شيء اسمه طلب للعلم هو يسعى إليه. ولذلك أنا أتذكر في مرة من المرات سماحة المرجع الله يحفظه، ما أعرف يعني أكو فد مسألة طلبوا بيها استبيان أو كذا، وطلبوا أنه كل واحد يكتب وظيفته، فما كتب مرجع ولا كتب آية الله العظمى، كتب محمد اليعقوبي مقابلها شنو؟ طالب علم. ولذلك هاي ذول العظماء الكبار العلماء الأولياء ما يستكثر على أنه هو يبقى طالب، هو طالب علم من بداية إلى نهاية حياته، وشن طالب علم ويا أحبائي. زين ولا يمل من طلب العلم طول دهره. هاي السادسة. السابعة الفقر، مو صمل السابعة، الفقر في الله أحب إليه من الغنى. لكن وين شوفوا بهذا القيد، الفقر لله أحب إليه من الغنى. مو مكروه ولا مذموم أن الإنسان يكون غنيا، بالعكس الغنى للمؤمن خير، اللهم أغنني من حلالك عن حرامك ماكو مشكلة، اللهم أوسع علي من رزقك ماكو مشكلة إنسان مؤمن عدة أموال. لكن هنا النقطة، الفقر في الله أحب إليه من الغنى. إذا كان الغنى مو في الله، غنى من حرام، غنى من أموال مشتبهة، غنى من باطل، أموال تجيك منا ومنا وهي ما لا أصل شرعي، لا أبقى فقير ولا شنو أخذ هذه الأموال التي فيها شبهة. ولذلك الفقر في الله يبقى مفتقر أحب إليه من الغنى. زين والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه، أيضا نفس الشيء. أنا إذا كنت أذهب إلى أعداء الله وذول أعداء الله ينطوني منصب، ينطوني وجاهة، ينطوني مكانة، ينطوني مقام، لكن هم أعداء الله، لا أتركهم وأذهب شنو بعيد عنهم، أكون ذليلا في الله بعيدا عن هؤلاء الأعداء أحب من أن أحصل على مزية مع أعداء الله. ولذلك يقول هاي الصفة الثامنة اللي هو شوف التقابل بين الصفات، الفقر في الله أحب إليه من الغنى والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه. التاسعة والخمول أشهى إليه من الشهرة. الخمول شنو؟ أشهى إليه من الشهرة، ما يحب ينعرف، ما يحب يقولون هذا فلان أفضل أستاذ، أفضل طالب، أحسن واحد، أذكى واحد، أشطر واحد، أغنى واحد، معروف في المنطقة الفلانية. لا، الخمول عدم الذكر، ناس ما تذكره بينه وبين ربه، شو العلاقة الناس شنو مدحت أو ذمت. الخمول أشهى إليه من الشهرة. هذا العاقل، مو العاقل اللي هو أصلا كل شيء ما عنده وجاي يصدر نفسه للآخرين على أنه سبع البرمبة على قولتهم، مشكلة هاي. هو كل شيء ماكو وما عنده أي شيء وهو مخلي روحه، هو صاحب المقام الأسمى والأعلى، هاي مشكلة. والخمول أشهى إليه من الشهرة. بعد شنو بقت العاشرة صح لولا؟ شوف الإمام شي يقول، والعاشرة وما العاشرة، العاشرة وما العاشرة، يعني هسه احنا سمعنا الأولى الثانية الثالثة التاسعة كلها المهمات، لكن الإمام يقول العاشرة وما العاشرة. شنو هاي العاشرة اللي هي أهم صفات العاقل اللي منها نقدر نقيس هذا إنسان عاقل أو لا؟ العاشرة وما العاشرة، لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. هنا الاختبار الحقيقي، هنا الاختبار الحقيقي للإنسان المؤمن العاقل، لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقاه. بعد العبارة مطلقة، ما قال لا يرى أحدا من مثلا صنفه من مرتبته، لا، لا يرى أحدا مطلقا. أنت مرحلة أولى وأنا صار لي 60 سنة بالحوزة، ما أقول أنا أفضل منك، لا مو أقول أنا أكثر علم منه، خاف أنا أفهم هو ما يفهم، أنا أستاذه هو طالب، أنا معمم هو ما معمم، أنا كذا وهو كذا، أنا سيد وأنت مو سيد، أنا عندي هاي الصفة. لا، لا يرى أحدا مطلقا مطلقا إلا قال هو خير مني وأتقى. طبعا أكو بعض الروايات تفسر هاي العبارة، ليش خير مني وأتقى؟ لأن احتمال هذا اللي تشوفه، احتمال هذا اللي تشوفه، أنت إذا كنت على طاعة الآن وهو على معصية، احتمال يختم لك بالمعصية، أنت تكون على معصية وهو يختم له بالطاعة، فمن يكون الأفضل؟ هو، هو أفضل منك، صح ولا؟ هاي بعض الروايات هيش تفسر على أنه أنت حتى هذا الفاسق، حتى هذا الإنسان المنحرف، حتى البعيد، هذا بينه وبين رب العالمين إنسان فاسق، لكن أنت بداخلك لا تقول أنا أفضل من واحد. ليش؟ لأنه إذا قلت أنا أفضل من واحد صار عندك أنا، صار عندك عجب، صار عندك غرور، صار عندك كبر، وكلهم ذني أمراض، كلهم أمراض. فشنو فائدة إنسان مؤمن يصلي من الصبح لليل بس هو متكبر على الآخرين؟ شنو فائدته؟ لا، ذاك الإنسان المنحرف أفضل منه. شنو فائدة واحد متدين وملتزم ومؤمن وطالب علم لكن شنو عنده عجب بنفسه، معجب بنفسه؟ أهلك ما يهلك الإنسان هو هذا العجب بالنفس، عجب بالنفس أنه أنا شايف روح هذا الشيء. وهاي الروايات عن الأنبياء وغيرهم أنه نبي الله موسى صلوات الله عليه في يوم من الأيام أنه لا يعني ذهب إلى لقاء ربه، هاي مضمون من الرواية سامعيها كلكم، وقال رب العالمين لما تجي تعال جيب لي واحد أقل من عندك مستوى، ولقى هذا الكلب الأجرب وأراد أن يأخذه معه للقاء، وبعدين قال من يقول أنا أفضل من الكلب؟ الله تعالى شخاطر يا موسى لو جئت بذلك الكلب لمحوتك من ديوان الأنبياء، ما أريدك تتكبر حتى على الحيوانات أجلكم الله، مع أنه يقينا يقينا نبي الله لا يقاس بهذا الحيوان، بل لا يقاس بالبشر لأنه كليم الله ومعصوم ومؤمن، لكن من جهته هو لا، كن ما يفكر هذا التفكير. أو نوح سلام الله عليه، إنما سمي نوح ليش؟ لأنه ناحى على خطيئته وبكى على خطيئته يوم الأيام، هم شاف لأجلكم الله كلب أجرب وضحك عليه مثلا أو استهزئ، فأنطقه الله وقال يا نوح تعيب الخلق أم الخالق؟ أنت تعيبني أنا مخلوق لو تعيب الخالق اللي خلقني. فوالله نوح ويبكي على خطيئته، ولا اسمه ما اسمه نوح. عموما هاي الروايات اللي تنقل بغض النظر عن سندها وصحتها وكذا، لكن هي هاي العبرة هنا أنه يكون بداخلك ذل باطني، لا ترى أحدا إلا وقلت بأنه أفضل مني. إلهي كلما، الإمام السجاد روحي فداه، كلما أحدثت لي عزا ظاهرا فأحدث لي ذلة باطنة بقدرها. مضمون الدعاء بمكارم الأخلاق، كل ما تحدث لي عز ظاهر أمام الناس كون بداخلي أنه أنا ذليل بينك وبيني وبينك يا رب، ما أستشعر التكبر والتعالي على الآخرين، مو أنا زين وهذا مو زين، أنا أفتهم وهذا ما يفتهم، أنا حباب وذاك مو حباب، أنا عالم وياي أحبائي لولا. هاي النقطة المهمة جدا، ولذلك ما بيقول العاشرة ومن العاشرة، لأنه صدق بيها اختبار للإنسان العاقل. ليش هالتكبر؟ ليش هالتعالي؟ ليش هالتبختر؟ ليش هالأنفة ويا المؤمنين؟ هو أنت ويا الأعداء المفروض ما تتعامل بهاي التعاملات، ليش ويا المؤمنين تشوف التكبر وعدم السلام؟ مثلا يمر من يمك ما يسلم عليك، والله شنو هو أفضل منك أو أكبر منك، ليش؟ فكون الإنسان يلتفت إلى هذه الصفات. الكلام طويل ولكن لا نريد أن نأخذ أكثر من ذلك، نسأل الله تعالى أن يرزقنا رضا مولانا الرضا عليه السلام في هذا اليوم، ويجعلنا من شيعته ومحبيه ومواليه والمتخلقين بأخلاقه. واحدة من الصفات اللطيفة لبعض واحدة من العبائر اللطيفة لبعض الصالحين يقول في ولادة كل معصوم وفي وفاة كل معصوم يحاول الإنسان أن يتقرب إلى صفات ذلك المعصوم، يتخلق بصفات ذلك المعصوم. مثلا الإمام الكاظم صلى الله عليه مثلا في يوم مولده أنه يحاول الإنسان شنو يكظم غيظه. الإمام الرضا صلى الله عليه هذا الأنيس النفوس الرؤوف الضامن الذي ما قصده أحد ورده خائبا، اللي هو الرضا لأنه رضي به المؤلف والمخالف. كل الإنسان يحاول يتخلق بهاي الصفات، هاي نقطة واحدة، نقطة مهمة نعملها في ولادات المعصومين، أن نحاول أن نتخلق بأخلاقهم. والنقطة الثانية من أهم الأمور التي يأتي بها الإنسان المؤمن في ولادات المعصومين، أن يعمل شيء من الخير ويهديه لذلك المعصوم. هسه انت وزعت شكليت، سنقولون ما طلعت شكليتاتها، وزعت شكليت، قول هذا الشكليت شن هدية لك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، طيب درس هدية لك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، صليت ركعتين اليوم قول هاي هدية لك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، تهدي للمعصوم ذلك. وانتم تدرون بانه المعصوم اذا اعطي هدية اكيد حال حال بقية الناس الكرام، انه يستحيل ان لا يرد الهدية ولو بالشكر، يقول شكرا، وشكر المعصوم عظيم جدا. فنتأمل من الامام الرضا ان ينظر الينا بعين الرضا في هذا اليوم، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نقرأ فد مقدار قليل من درسنا، احنا كلامنا في آداب الفتوى وصلنا الى 18 صح؟ 18. قال بعضهم في آداب الفتوى، قال بعضهم إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، إذا قال، إذا سئل عمن، المفتي يسأل، يسألونه عن شخص قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، يعني هذا كفر، اللي يقول أنا أصدق من النبي هذا كافر، صح لو لا؟ أو قال هذا الشخص الصلاة لعب، يعني استهزأ بضرورات الدين، هذا هم كافر، صح لو لا؟ ونحوهما مما ينبغي إراقة دمه، هذا إنسان يكفر يخرج من حد الإيمان. فإذا أجى شخص وقال للمفتي يا مفتينا يا مرجعنا يا فقيهنا هذا فلان هيك كفر، فالمفتي مباشرة يفتي بكفره أو بإراقة دمه، يقول لا، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القاتل. هو صحيح تكلم بما هو كفر، بس مو مباشرة أنت تفتي بقتله، بل يقول إن ثبت ذا بإقراره، شوف التفتوا أحبائي، إن ثبت أنه قال أنا أصدق من محمد أو الصلاة لعب أو الدين كفر أو كذا كذا بإقراره أو ببينة كان الحكم كذا، كان الحكم إهدار دمه. بالتفتين مو مثل ما يصير هسه مع شديد الأسف، مثل ما يصير هسه بوقتنا هذا ومجتمعنا، التكفير صاير على فلس، تكفير للآخرين صاير على قدم الوساق، هذا حشال حشاية قلنا كافر، ذاك سوى فعل معين قلنا كافر، هذا حد شايف مضمون معين قلنا كافر، مو صحيح. مشكلة تكفير هسه لا، الاتهام الإحراف أول، لكن مو تكفير الآخرين، تكفير الآخرين مشكلة أيها الأحبة، تكفير الآخرين تترتب عليه لوازم وآثار، أنت تتحمل إثمها، هذا إذا قلت كافر وإجا واحد قتله، مثل ما يصير مثلا مع شديد الأسف الكثير لقمية واحد من شعرائها الله يغفر له مو يم السالفة، لا يعرف عقائد لا كذا، وكتب لقمية وبيها علي ربنا وعلي مدري شنو وكذا وكذا، وكتبها ونزلها وسمعوها الوهابية وسمعوها المنحرفين واتهموا الشيعة بالكفر وإجوا قتلوهم من وراء لقمية أو من وراء فعل بسيط جدا. شوف هاي آثارة، أنت تتحمل هاي الآثار، فكل الإنسان ينتبه إلى أنه لا يكفر الآخرين، لا يفعل ما يوحي للآخرين بأنه هذا الفعل يستحق عليه كذا وكذا، مع أنه شوف إيش قال، قال إن صدر منه ذلك، إن ثبت ذلك بإقراره أو ببينة كان الحكم عليه كذا. زين، وإذا سئل عمن تكلم بشيء يحتمل الكفر وعدمه، كلمة ظاهرها فيه احتمال الكفر، قال يسأل هذا القائل فإن قال أردت كذا فالجواب كذا وكذا، يعني أن تكون هذا قبل ما تحكم عليه بحكم معين تكون سئلت قل له شنو قصدك بهذا الكلام، هل قصدك شر مثلا أو خير، فإذا كان قصده خير تركته وإن كان شرا أفتيت ضده. زين، وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرهما احتاط وذكر شروط القصاص، يعني سمعنا بواحد قتل شخصا، هو شي يسوي، هو مو قبل يقول يقتل، لازم شي يقول، يقول إن قتله بكذا وكذا عمدا بهذه الطريقة، هاي يذكر شروط القصاص، قتل، إن قلع عينه متعمدا معتديا كذا كذا قلعت عينه، واضح؟ يذكر الشروط التي تستوجب الحكم الذي يريد أن يحكم به. وإن سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيرا، تعرفون التعزير شنو؟ أقل من الحد، عندنا حد وعندنا تعزير، تعزير هو ما يقوم به الحاكم الشرعي لبعض الأفعال يعزر بها الطرف المقابل اللي هو أقل من الحد، مثلا يجلد فد مقدار من الجلدات أو يضربه أو يسجنه أو يفعل به شيئا الحاكم الشرعي بمقدار معين، هاي من صلاحياته ومن يعني من حدود من مسؤولياته، ذكر ما يعزر به فيقول يضرب كذا وكذا ولا يزاد على كذا، أيضا يحدد التعزير المعين. التاسعة عشرة، إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الإرث عدم الرق والكفر وغيرهما من موانع الميراث، بل المطلق الكلام المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول في الجواب من أبوين أو أب أو أم، يعني لا يحمل الكلام على إطلاقه. كون يشوف يكون هذا الكلام يحتمل به التقييد يقيد، يحتمل به الإطلاق يتركه مطلقا. ولذلك قال وإن كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه، يعني إذا مذكور بالكلام أب وعم وأخ، وبعد ندري إحنا العم أب وأم وابن وعم، مثلا العم مع وجود الابن والأب والكذا لا يرث، العم من طبقة ثانية غير طبقة الأب والكذا، فكون يبين، مو يقول كلهم يرثون، مو يقول يقسم الإرث بينهم كذا، لكن يعزل يقول هذا أحسنت يفصل زين، أفصح لسقوطه فيقول وسقط فلان مثلا اللي هو العم، وإن كان يسقط بحال دون حال قال وسقط فلان، وجود الإخوة مثلا مع وجود الأبناء يسقطون على الإرث، مع عدم وجود الأبناء يرثون، وهكذا يفصل بالمسألة زين. ونحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن إخوة وأخوات وبنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هو مع أنه هذا الحكم إذا أكو ولد وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لا مثلا قالوا لي أبا أكو اثنين ولد واثنين بنات، ما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول اثنين ولد أربع حصص، اثنين بنات حصتين، كله يقسم على شنو ست حصص، ست حصص تعطى اثنان لكل ولد مثلا أو ثمان حصص عفوا، تصير قد تصير اثنين باثنين باثنين هي ست حصص، تعطى اثنان للولد الأول واثنان للولد الثاني وواحدة للبنت وواحدة للبنت، هيك يفصل واضح، مع أنه هو نفس الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن يفصل بهذا التفصيل زين. فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهمون. ولو أتى بلفظ القرآن اللي هو للذكر مثل حظ فلا بأس لقلة خفاء معناه وإن كان الأول أوضح، يعني يقول ما يخالف، مرات واحد يقول هذا مو لفظ القرآن ولفظ القرآن واضح للذكر مثل حظ الأنثى، يقول ما يخالف، لكن ذاك التقسيم على أسهم أوضح، والمفروض أنه تذكر الأوضح. وينبغي أن يقول أولا تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من وصية أو دين إن كان إلى آخره، يعني مثلا واحد سألوا على تركة يجون يخابرونك شيخنا سيد نور عندنا امرأة ماتت وبقى عندها ولدان وبنت مثلا، كيف تقسم التركة أنت؟ مو قبل تقسم تقول إن كان هناك دين فيستخرج من أصل التركة، إن كان عليها خمس حق يستخرج من أصل التركة، وبعدين ورا ما يستخرج هاي الحقوق والديون وكذا بعدين تقسم، ها فانت تكون مو مباشرة تفتي تقول بأنه أكون أنا أقسم كذا بهذا المقدار، يعني تذكر هاي الأمور اللي تخرج قبل التقسيم. العشرون، ينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء، قلنا إحنا بأنه المستحب للمفتي وين يكتب جوابه في اليسار من الأخير من الصفحة في اليسار، ولا يدع فرجة يعني مجال لئلا يزيد السائل شيئا يفسد، هذا مر يعني سابقا. وإذا كان موضع الجواب ملصقا كتب على موضع الإلصاق، وإذا ضاق موضع الجواب فلا يكتبه في ورقة أخرى، ليش؟ لأنه خف الجواب يصير بصفحة والسؤال بصفحة، فما يفهم هذا الجواب على السؤال، بل في ظهرها أو في حاشيتها يعني على الجوانب. وإذا كتبه في ظهرها كتبه في أعلاها، يعني احنا قلنا اذا بنفس الورقه من اداب الفتوى ان تكتبه في اسفل الورقه على اليسار، زين اذا بالظهر لا اكتبه من اعلاها على اليمين، الا ان يبتدي من اسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمم في اسفل ظهرها ليصل جوابه. هاي المستحبات كلها يعني كانت ماخوذ بها في اداب الفتوى. الحادية والعشرون، اذا ظهر للمفتي ان الجواب خلاف غرض المستفتي وانه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافته. احنا ذكرنا هذا ايضا، اكو مرات اسئله محرجه فالسائل ما يريد ان يعمم هذا الجواب، فانت كن شنو تاخذه وتجيبه شفاها، تاخذه بينك وبينه وتقول له جوابك كذا وكذا وكذا، واضح زين. وليحذر أن يميل في فتواه إلى خصمه بحيل شرعية، فإنه من أقبح العيوب. مرات أكو خصمين يختصمون قدامك وأنت تميل الواحد فتحاول شنو تتحايل أو تتعلم بعض الحيل الشرعية، هذا شنو من أقبح العيوب وأشنع الخلال يعني الصفات. ومن وجوه الميل تميل إلى واحد دون الآخر، أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما هو عليه، لا أن تكون تذكر ما له وما عليه. وليس له للمفتي أن يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجه المخالص منها، ولا أن يعلم أحد أحدهما بما يدفع به حجة صاحبه. هذا بالدعاوى، بالدعاوى. هاي تنقل القصة عن أمير المؤمنين صلى الله عليه، أنه واحد بيوم من الأيام سرق سرج فرس أمير المؤمنين أو درع، الرواية لو السرج مال الفرس لو الدرع مال الإمام صلى الله عليه، يهودي سرق الإمام صلى الله عليه، فالإمام قال له هذا درعي أو السرج مالتي، ذاك قال له لا إلي، قال له نحتك من الحاكم، راحوا للقاضي. فالقاضي أول ما دخل أمير المؤمنين قال له تفضل يا أمير المؤمنين يجلس في هذا المكان، قال له ما أنصفت، يعني أنت أخطأت، صح أنت قاضي المسلمين استأخطأت، ما المفروض تناديني بأمير المؤمنين وتترك الثاني، لأن ذاك راح يخاف يقول لك إذا هو هذا الخصم مالتي أمير المؤمنين والوصي والولي أكيد الحق راح يروح له، فأنت كنت تتعامل معنا على السواء. ولذلك شوف شو يقول، أنه يكون ما يميل إلى أحدهما على حساب الآخر، إلى نهاية هاي المسألة. زين. وينبغي للمفتي إذا رأى السائل طريقا ينفعه ولا يضر غيره ضررا بغير حق أن يرشده إليه، كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا، واحد ضايج وعصبي ومتعارك ومرته قالها والله ما أنفق عليه شهر كامل، زين بعدين تندم المسكينة وما تموت من الجوع والعطش، راح للقاضي، شون يحلها القاضي؟ لا ينفق على زوجته شهرا حيث ينعقد اليمين، فيقول أعطها من صداقها، اعطيها من المهر مالتها، لا تنفق عليها من مالك، اعطيها من صدق، او قرضا اعطيها قرضا او بيعا ثم ابرئها من، قل لها هاي الفلوس انا مقرضك اياها وبعدين سقط لها، وبعدين قل لها هذا بعتك هاي الاموال وبعدين سقط لها، بعتك هاي الحاجه وسقط لها، فهاي حيله شرعيه حتى يتخلص من حلفه ولا يكون كاذبا. وكما حكي ان رجلا قال لبعض العلماء حلفت ان اطع امراتي في نهار رمضان، فسالة وازع وحلف حلفت أن أطأ، بعد قسم أن أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، مو بس هاي ما أدفع كفارة وأنا مو عاصي، زين شلون تنحل؟ ها فلا هاي مو نقيضان، فالفقيه السبع شي يسوي طلع لحل، فقال سافر بها، إذا سافرت أنت وزوجتك وطأتها في شهر رمضان أنت ما سويت لا حرام ولا عصيت ولا عليك كفارة لأنك أنت مفطر، واضح؟ واضح؟ زين. الثانية والعشرون تكيفتون هاي. زين. إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العام بما فيه تغليظ وتجديد وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك، يعني إذا أنا حسيت السؤال بسيط لكن أنا أريد أغلظ وأشدد على هذا السائل، ها هو أكو فسحة في السؤال لكن أريد أغلظ وأشدد لمصلحته، واحد قال لي أريد هاجر إلى بلد الغرب، خل الهجرة بحد ذاتها ما بيها مشكلة، لكن شو أقول له؟ أقول له يحرم عليك الهجرة إذا كان فيها فساد دينك، يحرم عليك الهجرة إذا كان فيها نظر محرم، هو يقول لي طبعا أنا أطلع للخارج أكيد أنظر نظر محرم، أقول له إذن يحرم عليك، شوف أشدد وأغلب عليه، ملتفتين؟ أغلب عليه مع أنه أقدر أجاوبه يجوز أو لا يجوز. فمننا نفهم أنه مو كل واحد يعرف هو هذا المفروض يتصدى للفتوى. هسه الشيخ يقول بأنه أنا الحمد لله أعرف هاي المسائل وأقدر أجاوب أي واحد يسألني، مو هنا تكون أنت تعرف هذا الطرف المقابل، امرأة جتك قالت لك مثلا شو اسمه الحمرة والكحلة تمنع الوضوء، عفوا يصير أصلي وأنا مخليه مثلا مكياج أو كذا، تخو تقدر تقول له المكياج إذا بعد الوضوء ما يمنع وتقدرين تصلي، لكن شو تقول لها؟ لا المفروض قلها إذا وجد هذا قبل الوضوء بطلت صلاتك ووضوءك باعتبار الوضوء باطل، وإذا كان زينة بطل، وهذا أثمتي مثلا أو تشدد عليه لأنه ما تريدها تطلع بهذا المظهر باعتبار أنه شنو، هذا فد نوع من التغليظ والتشديد في مصلحة الطرف المقابل، وهكذا الأمثلة كثيرة على ذلك. زين. روي عن ابن عباس أنه سأله رجل عن توبة القاتل فقال لا توبة له، القاتل لا توبة له ولا ابن عباس ايش قال؟ ابن عباس ايش قال؟ لا توبة له. ثم سأله آخر عن توبة القاتل فقال له توبة، عجيب، مرة لا توبة له مرة له توبة. ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل، هذا اللي يقتل بعد، فمنعته قلت له ما لك توبة، دير بالك إذا تقتل ما لك توبة، لأنه أنا شفت بداخله كأنه يريد يقتل. وأما الثاني فجاء مسكينا قد قتل فلم أقنطه، هذا قتله هو متندم وضايج، فما رد تقنط لأن القنوط واليأس هو أكبر من نفس القتل، أكبر الكبائر. زين، لكن يجب عليه التورية في ذلك، فيقول لا توبة له في حال إصراره على الذنب أو وهو يريد القتل وهكذا. زين، خلينا نستعجل في إكمال ذنية 23. يجب على المفتي عند اجتماع رقاع عند حضرته أن يقدم الأسبق، فالأسبق هي من الآداب، أنه واحد من يسألك كن مو تجاوب مثلا آخر واحد وتخلي أول واحد، لا كن تحاول أنه تراعي يعني الأسبقية. زين، 24. إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وإن كان دونه ووافق ما عنده، كتب تحت خطه الجواب صحيح. أنت قدموا لك فتوى وهذا المستفتي رايح لأكثر من مرجع، ولقيت واحد من المراجع مجاوب على هذا الاستفتاء، فأنت شو تقول؟ تقول هذا صحيح، تقول بأنه هذه الفتوى صحيحة حتى لو كان ذاك أنت أعلى من عدة مرتبة، أو هذا جواب صحيح، أو جوابي مثل جواب هذا، واضح؟ لكن إذا لقيت بها جواب ما الواحد مو أهل للفتية، لا كن تنبه أيضا ما تفتي بنفس الصفحة، لأنه هذا إقرار على أنه ذاك أهل للفتية، واضح؟ زين. وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عن، فإن لم يعرفه فله الامتناع من الفتوى خوفا مما قلناه فيما تقدم. زين، بعد خلينا نقرأ 25. إذا طبعا هي هاي النقطة بها وايد تفاصيل، وهم تفاصيل لطيفة مرات، واحد مع شديد الأسف ويبتلى بها بعض الطلبة، يجوز المراجع الكبار بعيدين عن هذا الأمر، بعض الطلبة يبتلى بذلك أنه هذا مرجعي، إذا ماكو مرجع غيره، إذا بعد أنا ما أسمع من غيره، إذا بعد فتاوى غيره كلها باطلة. لا مو هيك القضية، شوف جاي يقول من آداب المفتي أنه إذا وجد فتوى لشخص غيره من المفتين أن يقول هذا جوابي أو جوابي مثل هذا، مو أنت الطالب اللي هو بعدك بداية المراحل وهذا المرجع هيك وذاك هيك وأسقط كل واحد ما يرجع المرجعي، هاي مشاكل كل الإنسان المؤمن يربع عنها يبتعد عنها. مسألة التقليد وكذا، التقليد بحجة شرعية، أنا قلدت فلان أنت قلدت فلان، ليش نخلق أعداء فيما بين؟ الله تعالى يريدنا إحنا الآخرين ننفتح عليهم، أنت النوب نفس المذهب ونفس الأخوة في الله ونفس الكذا، وهذا لأني يعني قلد فلان وأنا أقلد فلان انتهت بعد، هذا ضدي وأنا ضده، مو هيك يا أخوان، قضية مو هيك، هاي مع شديد الأسف أعداءنا نفخوا فيها حتى أججوا النار. ولذلك تشوف مثلا أنا أقلد فلان من الناس، كل واحد يقلد غير فلان من الناس منحرف كافر فاسق مو خوش آدمي، مو صحيح مو صحيح مو صحيح، كلنا إخوة في الله تعالى أعلى من التقليد، إحنا شقد أمور تجمعنا، صح لو لا؟ مشكلة يا أحبائي، كن نلتفت إلى هذا، شاوين سلموا لمن سالكم وحربوا لمن، هذا يحب أمير المؤمنين، يوالي عليا يوالي الحسين يبرأ من أعدائه، ليش؟ لأنه قلد غيرك من مراجع سقط من الدين والإسلام والتشيع، ليش؟ فهذه أيضا نقطة لا نريد الإطالة فيها. 25. إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة قيل يكتب يزاد في الشرح لنجيب عنه، أنت ما فهمت مو مباشرة تجاوب، وهذا مو يمك حتى تسأله، فش تكتب؟ يكتب في الشرح أو يزاد في الشرح، زيد في الشرح وضح سؤالك حتى أنا أجاوبك. 26 والأخيرة، ليس بمنكر إن أن يذكر المفتي في فتوى حجة مختصرة قريبة من آية أو حديث، يعني يقول صحيح الفتوى ما يحتاج فيها أنه تبين الاستدلال ليش فتيت بهذا الأمر، لكن من باب مثلا الأمر الحسن أن تبين بعض العلل للحكم، تقول هذه الفتوى صدرت بسبب هذا الحكم بسبب هذه الآية أو هذه الرواية وتبين ذلك. هذا تمام الكلام في آداب الفتوى، النوع الرابع في أحكام المستفتي إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.